الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 56 بعد 100 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وهو 21 من كتاب الصلاة. قال الوادعي رحمه الله: البكاء في الصلاة. هذا الباب يذكره البخاري وغيره في العمل في الصلاة، إذ أن باب العمل في الصلاة منه الممنوع مطلقا إن في الصلاة لشغلا، ومنه المتعين مطلقا وهو ما كان من أعمال الصلاة، ومنه الجائزات التي يفعلها المصلي للحاجة كحك رأسه أو إصلاح بعض شأنه كالتقدم يسيرا أو التأخر يسيرا إلى السترة أو رد المار بين اليدين أو قتل حية وثعبان ما لم يؤدي إلى الخروج الكلي من الصلاة إلى غير ذلك من الأعمال. والبكاء من الصلاة أو فيها هو من الخشوع، إذ أن الخشوع في الصلاة ينقسم إلى قسمين: خشوع ظاهر وهو خشوع الجوارح وهذا من المتعينات، وخشوع باطن وهو خشوع القلب الذي يؤدي ربما إلى البكاء فنحو ذلك من الأفعال. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا حماد يعني ابن سلام عن ثابت عن مطرف عن أبيه مطرف بن عبد الله بن شخير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحم من البكاء صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان من شأنه في الصلاة أن يكون في صدره أزيز كالصوت الذي يكون في الرحى أو في المرجل، وهذا الصوت نابع من بكاء خافت غير ظاهر، وهذا دليل على خشوع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لعبد الرحمن بن محمد بن سلام، وقد وثقه النسائي والدارقطني بالقتوبع. قال النسائي رحمه الله: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن حماد بن سلام به. ويأتي الحديث بإذن الله في كتاب الشمائل المحمدية باب خشته صلى الله عليه وسلم رقم 2167، وهو في صحيح أبي داود الأم 839. قال رحمه الله: باب التكبير في كل رفع وخفض، أي التكبير في كل خفض ورفع من الصلاة ما عدا الرفع من الركوع، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وهذا من فضائل التكبير، إذ أن الله جعله عبادة في دخول الصلاة وفي كل خفض ورفع فيها، وهو قول القائل الله أكبر، خلافا للحنفية ومن إليهم في دخول الصلاة أنه يجوز أن يقول الله الأعظم أو الله الأكبر أو الله الأجل أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على عظمته، والصحيح أنه يقول الله أكبر. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن الحجاج قال ابن جريج أنبأنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كلما وضع، أي كلما انخفض، أي عند الركوع وعند الانخفاض للسجود وعند السجود في الثانية أيضا، الله أكبر كلما رفع عند القيام من السجدات وعند القيام من الركعتين، وأما عند القيام من الركوع فقد تقدم أنه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، أي عند انصرافه من صلاته، وسيأتي القول في ذلك في بابه. والشاهد من الحديث الذي ساق المصنف الحديث لأجله التكبير في كل خفض ورفع من الصلاة، وحين رأى عمران بن حصين من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك التكبير أثنى عليه ومدحه بأنه أظهر السنة، وهكذا عكرمة سأل ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا يكبر 22 تكبيرة في الصلاة فقال هي السنة، فالله أعلم هل كانت قد اندثرت هذه السنة أم حصل فيها نوع قصور حتى احتاجت إلى هذا الإظهار. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، والحديث سيأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة 993 باب التسليم في الصلاة، وهو في صحيح النسائي 1320. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد وهو البقلاني قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن عبد الرحمن بن الأصام قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن التكبير في الصلاة، أي التكبير الذي يكون داخل الصلاة، فقال يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين، هذا تفصيل للتكبير. فقال حطيم عمن تحفظ هذا؟ فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم سكت. فقال له حطيم عثمان؟ قال عثمان. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، بمعنى أن الخلفاء قد توافقوا على هذا الذكر مع اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب يأتي أنه قد تقدم أنه كان يأتي به، وحديث في الصحيح. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، والحديث سيأتي إن شاء الله كتاب الصلاة 993 باب التسليم في الصلاة، وصححه الألباني في صحيح النسائي 1179. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الرحمن بن عصام قال سئل أنس رضي الله عنه عن التكبير في الصلاة وأنا أسمع، فقال يكبر إذا ركع، وهذا الموطن الأول بعد تكبيرة الإحرام، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود أي الأول، ثم يكبر إذا سجد للسجود الثاني وإذا رفع رأسه من السجود الثاني وإذا قام من الركعتين، هذا في الصلاة الثلاثية أو الرباعية. قال فقال له حكيم عمن تحفظ هذا؟ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم سكت. فقال له حكيم وعثمان؟ قال وعثمان. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. فيكون في كل ركعة خمس تكبيرات، إلا في الركعة الأولى تضاف تكبيرة الإحرام فتكون السادسة، وفي الركعة الثالثة أو الرابعة تضاف تكبيرة الانتقال فتكون السادسة. ففي كل صلاة رباعية 22 تكبيرة، وفي الثنائية 11 تكبيرة. قال وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن الأصم قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يتمون التكبير إذا رفعوا وإذا وضعوا. قال رحمه الله قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود نخعيان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما قال عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. هل هذا على إطلاقه؟ على التقييد الأول ما عدا الرفع من الركوع وقيام وقعود. وأبو بكر وعمر قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح، هذا حديث صحيح وقد أخرجه النسائي. انظر ما قال الترمذي في هذا الباب، فإنه قد ينقل أقوى مذاهب العلماء في ذلك. وأخرجه النسائي أيضا. فقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ ويحيى قال حدثنا زهير قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن علقمة والأسود به، وأخرج وصححه الألباني في صحيح الترمذي 273 والإرواة 303. قال رحمه الله باب كراهية وضع اليد على الخاصرة. الخاصرة هو الجانب جانب البطن مما يلي الجانب الأيسر أو الأيمن، وقد جاء النهي عن التخصر واختلفوا في ذلك، فقيل بأن النهي عن الاختصار المراد به اختصار الصلاة حتى يؤدي بها إلى خروجها عن الاعتدال، وقيل المراد به وضع اليد على الخاصرة، وقيل المراد به الصلب وهو فعل اليهود. والذي يظهر أنه وضع اليد على الخاصرة حديث ابن عمر الآتي. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن السريع عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة، يعني يشبه وضع الصليب وكيفية الصليب، الله أعلم لعله لهذا الوضع بحيث ينزل يده اليسرى وتكون اليمنى عليها كهيئة الصليب، أما إذا وضع يده اليمنى على اليسرى سيكون ليس بصلب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، ينهى عنه لأنه فعل اليهود كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها. هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، الحديث أخرجه النسائي وهو في صحيح أبي داود الأم 873 قال إسناده صحيح، وقال في الإرواء تحت حديث 374 بإسناد جيد، صححه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء انتهى من أصل الصلاة. وقال مصنف المسند المعلل قلنا إسناده ضعيف، قال البرقاني قلت له يعني الدارقطني سعيد بن زياد الشيباني عن زياد بن صبيح عن ابن عمر، فقال سعيد لا يحتج به ولكنه يعتبر به من أهل البصرة، لا أعرف له إلا حديث التصليب سؤالاته 188 انتهى، ولكن وقد وثق كما نقله محقق المسند، فقال وثقه ابن معين العجلي، قال ابن معين مرة صالح فقال النسائي ليس به بأس انتهى، وقال عثمان الدارمي أن يحب ابن معين ثقة تاريخه، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال مكي صالح. قال الترمذي رحمه الله: والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء، أي التكبير في كل خفض ورفع من الصلاة على المعنى الذي تقدم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال أخبرنا سعيد بن زياد الشيباني قال حدثنا زياد بن صبيح الحنفي قال: كنت قائما أصلي إلى البيت وشيخ إلى جانبي، فأطلت الصلاة فوضعت يدي على خصري، فضرب الشيخ صدري بيده ضربة لا يألو، فقلت في نفسي: ما رابه مني، أي ما الذي جعله يفعل هذا الفعل فيا؟ وفيه إنكار المنكر بما لا يؤدي إلى منكر. فأسرعت الانصراف فإذا غلام خلفه قاعد، فقلت: من هذا الشيخ؟ قال: هذا عبد الله بن عمر. فيه السؤال، حتى إذا عرف الشخص عرف جلالته ولماذا أنكر. فجلست حتى انصرف، فقلت: أبا عبد الرحمن، ما رابك مني؟ أي ما الأمر الذي جعلك تفعل بما فعلت؟ قال: أنت هو، يعني الذي ضربته بيدي؟ قلت: نعم. قال: ذاك الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، أخرجه أبو يعلى الشاهد من الحديث أنه من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، إلا أنه لم يثبت في رفعها إلى الصدر شيء، ونهي عن الصلب وهو وضع اليد على الخاصرة فيها. قال رحمه الله: التأني في الركوع والسجود حتى يركع الإمام ويسجد، بمعنى أنه لا يبادر إلى السجود حتى يضع الإمام جبهته في الأرض، ولا يبادر إلى الركوع حتى يستوي الإمام راكعا. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني بركوع ولا بالسجود، بحيث يسبق كما يفعله الكثير من المصلين الذين يجهلون أحكام صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. وقد جاء الوعيد على أن من سابق الإمام أن الله يحول صورته إلى صورة حمار، أو وجهه إلى وجه حمار، أو رأسه إلى رأس حمار، كلها قد جاءت في الصحيح. إني قد بدنت، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما إذا أراد أن يركع لم يكن ركوعه ركوع المسرع، وإذا أراد أن يرفع لم يكن رفعه رفع المسرع، لأنه قد ثقل في جسمه. ومع ذلك المؤتم يتابع الإمام، لا يستعجل، وإن قدر أن الإمام سبقه بالركوع سيسبقه بالرفع، ويأتي هو بما فاته في أول الركوع. وصححه الألباني في صحيح أبي داود الأم 631، وفي صحيح الجامع الصغير. قال: هذا حديث حسن بن محيريز هو عبد الله. قال رحمه الله: متى توضع اليدان في السجود ومتى ترفع؟ وقبل ذلك متى يسجد الساجد المأموم؟ جاء في البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، بل في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا. استدل بهذا الحديث على تقديم اليدين على الركبتين. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، بل هما من أعضاء السجود، إذا سجد أحدكم فليسجد على وجهه ويديه وركبتيه وقدميه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، لا تبقى مرفوعة. فلو قدر أنه رفع يديه في جميع السجود لم يصح سجوده، وإن رفع إحدى يديه أو رفع يديه بعد وضعهما فقد أساء، وإلا رفعه فليرفعهما بحيث ترتفع جميع أعضاء السجود مرة كما يسجد مرة. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح، حديث أخرجه النسائي، صححه الألباني في صحيح أبي داود 892، وفي صحيح النسائي 1092. قال: أين توضع اليدان عند السجود؟ يكون الوجه بين اليدين، كما في حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم، وهو مذكور في الباب أيضا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن الحضرمي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين سجد ويداه قريبتان من أذنيه. هذا حديث حسن، والحديث أصله في مسلم كما أشرت، وسجد حين ووضع وجهه حين سجد بين كفيه أو بين يديه كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في أصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 1209. قال: الطمأنينة في الركوع والسجود شرط في صحة الصلاة. الطمأنينة الواجبة طمأنينة الجوارح شرط في صحة الصلاة، وأما طمأنينة القلب فإنما ذلك من كمال الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم المسيء في صلاته قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا الحديث. وبينما قد قال في ما يقع في الخواطر حتى ينصرف لا يدري كم صلى، ومع ذلك لم يأمره بإعادة الصلاة، وأمر ذلك الذي لم يحسن في جوارحه بإعادة الصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ومعنى شرط في صحة الصلاة أن الصلاة لا تصح إلا بهذه الطمأنينة. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن عمار بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل بل والمرأة، وإنما ذكر الرجل مخرج الغالب، حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود ويعتدل قائما. وفي هذا رد على المالكية والحنفية، إذ أن المالكية يجوزون الرفع إلى قرب الانتصاب ثم يعود إلى شأنه، والحنفية يجوزون الرفع اليسير سواء من سجود أو من ركوع. والصحيح أنه لابد من الاعتدال في الركوع والاعتدال في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يعتدل قائما، حتى يطمئن جالسا. وهذا في الصحيح. أما المريض أو الذي يصلي بالإيماء فلا يلزم فيه ذلك. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ورواه الترمذي، وقال حديث ابن مسعود حسن صحيح، وابو معمر اسمه عبد الله بن صخفرة، وابو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو. قال أبو عبد الرحمن شيخ الترمذي في أحمد بن منيع عن أبي معاوية عن الأعمش، فهو بسند الترمذي على شرط الشيخين، وبسند ابن أبي شيبة الآتي إن شاء الله، وأخرجه النسائي، وابن ماجه وأخرجه ابن أبي شيبة. فقال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش به، وهو صححه الألباني في صحيح أبي داود الأم 801 وفي غير ذلك من كتبه. قال رحمه الله: قال الإمام محمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد وسريج قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن علي حدثه أن أبا علي بن شيبان حدثه رضي الله عنه أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى خلف ظهره، فلعل علي بن شيبان رضي الله عنه لم يعلم بذلك، إذ أن الله عز وجل أطلعه على ما يكون من صلاة المصلين خلفه وكان يراهم، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال: ورأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف. ذهب بعضهم إلى نسخ هذا الحكم: لا صلاة لفرد خلف الصف، واستدل بحديث صلاة أم أنس أو جدة أنس خلف الصف. وسيأتي الكلام في هذه المسألة في موطنه، أو أنه قد تقدم الله أعلم. والصحيح أنه لا صلاة لفرد خلف الصف. قال عبد الصمد: فردا خلف الصف، هذا في حق الرجال، أما في حق النساء فإنه يجوز لها أن تكون مفردة خلف الصف. والذين جوزوا صلاة الفرد خلف الصف ذهبوا إلى أن حديث أنس في صلاة جدته أو أمه خلف الصف ناسخ لحديث لا صلاة لفرد خلف الصف. والذين منعوا ذلك ذهبوا إلى أن حديث أنس في صلاة المرأة خلف الصف خاص بالمرأة، وحديث علي بن شيبان لا صلاة لفرد خلف الصف خاص بالرجل، وهذا إنما هو في صلاة الجماعة ليس في كل صلاة. أما أن يصلي خلف الصف وهو منفرد فلا حرج، إنما هو في صلاة الجماعة فلا بد أن يصلي مع إمامه. وفي الحديث الآخر: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. وسيأتي هذا الحديث في كتاب الصلاة 1122 باب لا صلاة لمن فرد خلف الصف، وصححه الألباني صحيح ابن ماجه 1003 وفي السلسلة الصحيحة 2536. وهذه من المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة الأثر، فقال أنها تجزئه صلاته كما ذكر الشيخ مقبل في كتابه نشر الصحيفة. وضعف الحديث مصنفه المسند، وعلته كما حال إليه وجهاله في عبد الرحمن بن علي بن شيبان الحنفي، ذكر أبو الحسن القطان الفاسي. قال أبو الحسن القطان الفاسي: عبد الرحمن بن علي بن شيبان الحنفي روى عنه وعله وعبد الله بن بدر، ولا تعرف حاله بيان الوهم والإيهام، ولكن قد وثقه الحافظ في تقريب التهذيب، وقال الذهبي في الكاشف والسر. أما توثيق الحافظ وحده لا يكفي إلا إذا كان قد نقل توثيقه عن المتقدمين. وكذلك قول الذهبي في كتابه الكاشف والثق: ليس بتوثيق مقبول إلا إذا كان التوثيق عن متقدمين، لأنه قد يقول وثق والمراد أنه وثقه ابن حبان أو وثقه العجلي، ومثل هؤلاء توثيقهما غير مقبول إلا أن يوافقهما من هو أرجح منهما في هذا الباب. إلى هنا بارك الله فيكم.